بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
قول المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الشارح رحمه الله في معنى التبرك: هو التماس البركة من الشيء، فمن تبرك بشيء كان على حد زعمه أن ذلك الشيء فيه بركة. وهذا إذا لم يكن فيه نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس كل من توقع شيئا حصله. قال: البركة هي مكاثرة الشيء ويجعله كثيرا أكثر من العادة. وكون الإنسان يعلم أن هذا الشيء فيه بركة أمر مرفوض، لأنه لم يكن فيه دليل عليه من كتاب أو سنة، بل هو توقع وظن في غير محله. قال: إلا أن يكون هذا العلم وارد، أن يكون هذا العلم واردا من الله كيف الإعراب إلا أن يكون هذا العلم واردا من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا في القصعة من جوانبها، يعني الإناء الذي يوضع فيه الطعام، سواء كان من فخار أو من حديد أو نحو ذلك كالصحن ونحوه. قال: ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. ومعنى ذلك أن البركة تنزل فيها فيكثر الطعام أو الماء، فيكثر الطعام أو الماء، وذلك إذا شمي عليه. فهذا هو الذي يتوقع فيه البركة، لأنه ورد عليه الدليل من السنة. نعم. اقرأ التعليق رقم ثلاثة.
أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فانكفأت إلى امرأتي فقلت من عنك إليه؟
انكفأت أي رجعت. نعم. ولنا بهيمة دجاج
في برمتها.
البرمة إناء من الفخار من الطين محروق، وهو معروف يعني من الأواني المعروفة في الماضي وفي الحاضر.
لا تنزلن برمتكم ولا تقبزن عجينتكم حتى آتي. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبسط فيه وبرك، ثم عمد إلى برمتنا فبسط وبرى، ثم قال: ادعو خابزة فلتخبز معي، واقدحي من برمتك ولا تنزلوها وهم ألف.
الصحيح كأنه فلتخبز معك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب المرأة. ادعو خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلون.
وهم ألف. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرف، وإن برمتنا لتضيق كما هي، وإن عجيننا ليقبض كما هو.
هذه القصة التي أوردها المؤلف رحمه الله هي الدالة على البركة الصحيحة، وأن البركة تحصل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله وبأثره. فذكر رحمه الله كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي، يعني رجع إلى البيت، فقلت: هل عندك من شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير. وكان الشعير يعني يومئذ هو طعام البشر، ولهذا جاء ذكره في زكاة الفطر كما ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من أقط أو من زبيب إلى آخر ما قال. قال: ولنا بهيمة داجن، يعني أليفة لم تكن مع أمهاتها تذهب، فذبحتها، وهو تصغير بهمة. قال: وطحنت الشعيرة ففرغت إلى فراغي، انتهى الطحين وانتهى إعداد البهيمة. قال: وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما خرج زوجها قالت له: لا تفضحني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الطعام قليل وأصحابه كثير. فجاء جابر رضي الله عنه فسار النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما أعدوا هو وزوجته، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق وقال لهم: إن جابرا قد صنع لكم سؤرا، أي طعاما يؤكل ويفضل منه فضل، فحيهل، أي أقبلوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى آتي. قال: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فلما رأت يعني الكثرة جعلت تلوم زوجها، قالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت، في رواية، فقالت: هو وشأنه. فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك فيه، ثم عمد إلى برمتها أو برمتنا فبصق وبارك، ثم قال ادعو خابزة فلتخبز معك، واكدحي من برمتكم ولا تنزلوها، أي انزعوا منها بإناء وهي على النار. قال: وهم ألف، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي. والغطيط هو يعني التعبير عن الامتلاء أو الثقل. قال: وإن عجيننا ليخبز كما هو. فهذا الذي جاء في هذا الحديث دليل على أن البركة ليست من كل شيء، وليست لكل أحد أن يظنها أو يتوقعها أو يدعيها، إلا بما جعل الله في الأشياء من البركة. والبركة تكون في الطعام والشراب، وتكون في المال بسبب جعلها الله جل وعلا، تلك الأسباب جعلها للبركة فيما حلت فيه البركة. وأما الدعاء المشركين عندما مروا بتلك الشجرة فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني كان للمشركين شجر يعلقون فيها أسلحتهم ظانين أنها تؤثر في الأسلحة القوة والنصر. فلما مر الصحابة وكانوا حديث عهد بكفر لأنهم من مسلمة الفتح كما ذكر أبو واقد الليثي رضي الله عنه، ظن منهم أن الشجرة تبارك السلاح أو تبارك الشيء الذي يصنع فيها أو تحتها، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظن وبين بأنه مشابه لقوم موسى. نعم، والمهم قال رحمه الله في معنى الآية وحال المشركين الذين نسبوا لله جل وعلا افتراء وكذبا أن له البنات وزعموا أن الملائكة بنات أضافوهم إلى الله جل وعلا، قال أفرأيتم اللات والعزى، هذه أسماء معبودات كانوا يعبدونها في الجاهلية، كانوا يتألهون لها وينسبونها إلى الله عز وجل. قال فأعطيتموه الإناث، يعني الأسماء أضفتموها إلى الله جل وعلا كالبنات، زعمتم أن له البنات يعني الإناث، في حين أنكم تأنفون وتترفعون عن نسبة البنات إليكم. كانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذه يعني حالهم، وهذا اعتقادهم في الإناث بأنهن شر المواليد، ويأنفون من إبقاء البنت عندهم إما خشية العار وإما يعني ألا تنسب إليه أنثى، حين أنهم يقولون الملائكة بنات الرحمن، قال رحمه الله الخلاصة أن الله يقول لهم كيف تنسبون إلى الله الإناث وتجعلون لأنفسكم الذكور وأنتم تأنفون من نسبة الإناث إليكم، فلو حصل هذا بين المخلوقين فجعل لأحد الشخصين الإناث ولآخر الذكور لكان ذلك في تصورهم وفي اعتبارهم أنها قسمة جائرة، كيف يعطى هذا الذكور ويخص بهم ويعطى ذاك الإناث، لأنهم ينظرون إلى الإناث نظرة احتقار وازدراء وتوجس وتوقع العار، فلماذا يعني يترخصون في نسبة الإناث إلى الله جل وعلا وهم لا يرغبون ذلك؟ وكون يعني الآلهة سميت بهذه الأسماء فمنها اللات والعزى ومناة الثالثة، اقتبسوا لها أسماء من صفات الله أو من أسمائه، واقتبسوا للعزى اسما من العزيز، واقتبسوا اسم مناة من المنان، واللات أيضا من الإله. فهذا الاعتقاد منهم وهذه التسمية والنسبة هي من الافتراء على الله جل وعلا، وأعظم من ذلك عبادة هذه المسميات من دون الله، فجعلوها مألوهة يتعبدون لها مع الله جل وعلا. نعم، هذه المناسبة مناسبة الآية للباب، باب من تبرك بشجرة أو حجر من نحوهما، فقال تبركوا بهذه الأشجار، قال فإن العزة كانت على ثلاث سمرات، يعني ثلاث شجيرات أو شجرات من السمر، واللات كانت على حجر بيضاء، على حجرة بيضاء يعني علم على هذا الحجر، وهم يتبركون بتلك الأشجار والأحجار، والله قد عابهم بذلك وذمهم على صنيعهم ذلك. كيف يتركون الإله الحق الذي هم يعترفون بأنه هو الذي خلقهم ويتألهون لغيره؟ فالاعتراف بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور الضار النافع، هذا يلزمهم أن يفردوه بالعباد، وإلا فكيف يعبدون هذه الأشياء مع اعترافهم بأنها لا تضر ولا تنفع؟ ولهذا لما قرر إبراهيم عليه السلام على المشركين هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدين، فدل ذلك على أن عبادة المشركين للآلهة ما كانت لعلم بأنها تنفع أو تضر، ولكن جريا على عادة الآباء والأجداد الذين فاتهم نور العلم، وما حصلوا ما حصله الأبناء من إرسال الرسل، قد كانوا على دين سابق أو كانوا يعني خلوف خلفت وتطاول العهد على الرسالة التي جاءتهم، حتى عبدت الأصنام الأشجار والأحجار، لكن هؤلاء جاءهم رسول ومعه كتاب يبين فيه الحق من الباطل والخير من الشر والسنة من البدعة والثواب من العقاب، فتجاهلوا هذه يعني هذه العلوم النافعة وهذا البلاغ، وتمسكوا بدين الآباء والأجداد. لهذا قال الله جل وعلا عن مواقفهم المخزية لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله بالعبادة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم تفضل.
وقوله يطاب لها ما شاء الله النوم والتعليم التحليق بمعنى أنهم يعلمون سلوكهم في تلك الشجرة ويزعمون أنها تباركها وينتصرون على الأعداء بسبب البركة التي حازوها في السلاح الذي علقوه، وهذا كله أمر مبني وادعاء باطل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنن، قلت والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم.
لما خرج قوم موسى من البحر مروا بقوم لهم صنم يعبدونه، فظنوا أنهم على خير وعلى حق، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه عندما مروا بشجرة للمشركين يعلقون فيها أسلحتهم، يجلسون تحتها وينوطون بها أسلحتهم طلبا للقوة تحصل في هذه الأسلحة حتى ينتصروا بها على الأعداء، قال إنها السنن أو السنن أي الطرق أو السنن أي المذاهب والمسالك، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكون هذه الشجرة تبارك الأسلحة أو أنها تفيد الإنسان إذا جلس تحتها أو علق بها سلاحه أو إناءه أو الشيء الذي يريد أن تباركه، هذا اعتقاد وهمي، هذا وهم أوحاه الشيطان وألقاه في نفوس ضعاف الإيمان. لهذا قال أبو واقد ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني لا نزال علينا يعني آثار الكفر، ما قد تمكن الإيمان من قلوبنا. فهذه الأشياء التي تتعلق بها القلوب بدون دليل شرعي من كتاب أو سنة فهي من وحي الشيطان ومن إيحائه وتزيينه وتزييفه، ولا يسلم من هذا إلا من نور الله بصيرته بنور العلم. نعم. قد سبق معنا التعلق بالأشياء بالتمائم ومنها الوتر الذي يربط به بين طرفي القوس ويتخذ ويستعمل في الحرب، إذا بلي اعتقدوا فيه بأن له تأثير في النصر وأن الجيش كانوا ينتصرون عن طريق هذه الوسيلة، فاعتقدوا أن هذا الوتر له خاصية وفيه منفعة، فهذا من هذا. نعم. نعم، في هذه المسألة وهذه الفائدة يقول الشارح رحمه الله أن هؤلاء تعلقت قلوبهم قبل أن يطلبوا تعليق أسلحتهم على الشجر، زعما منهم أن لذلك تأثيرا في النجاح، لأن تكون الأسلحة ماضية وفتاكة أكثر من أسلحة العدو، فلكون قلوبهم تعلقت بهذه الأشياء بدون دليل شرعي من كتاب أو سنة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن هذا مماثل لقول المشركين في زمن موسى عليه السلام، فلا يجوز أن يعلق الإنسان قلبه بشيء يعتقد فيه ما لم يدل عليه دليل من كتاب أو سنة. نعم. نعم، أنه من تشبه بقوم فهو منهم، ولأن الانتماء إلى الطائفة أو الفئة أو الأشخاص الذين لهم اتجاهات ولهم اعتقادات ولهم الانتماء إليهم إما أن يكون عن طريق المحبة والرضا بأفعالهم، أو يكون عن طريق يعني الميول النفس، وهذا فيه خطر، لأنك تجد بعض الشباب من يميل إلى بعض الأفراد من لاعب الكرة فيفتخر به أو يفتخر بالفريق وهم كفار، وقد يفضلهم على المسلمين. وأذكر لشيخنا الشيخ زيد رحمه الله كلاما في هذا المعنى، إذ قال له قائل: زرنا البلد الفلاني، يعني بلد غير مسلم، فوجدنا عندهم نظام في التجارة لو يطبق عندنا. قال: كيف؟ قال: الخضروات التي تأتي اليوم يضع لها مكان خاص، والتي تزيد يعني من الأمس مثلا يجعل لها جهة أخرى، ويجعلون لكل نوع سعر، هذه الخضروات اللي اليوم سعرها كذا مكتوب عليها، والتي قد مضى عليها يوم سعرها أقل من هذا. فرأينا يعني أن هذا العمل عمل طيب، وكأنهم يعني أفضل من بعض التجار المسلمين. فقال له الشيخ رحمه الله: إن الذي عند تجار المسلمين هو الأصل والأساس، عندهم التوحيد وعندهم العقيدة، وهذه كبائر ومعاصي، لكن أولئك ما فعلوا هذا اتقاء لله، وإنما فعلوه طلبا للمادة، فهم عباد مادة، وهؤلاء المسلمون عباد رب خلقهم ورزقهم، وإن حصل منهم الخطأ فهم خير من أولئك. ففهمنا من هذا أن المسلم وإن كان يعني يخطئ أو يأتي منه العمل الذي يكون خلاف الأولى، لا يفضل عليه الكافر ويقول بأن الكافر أفضل من المسلم في هذه الناحية، لا أبدا. الكافر ما عمل هذا العمل من أجل خوفه من الله جل وعلا أو أداء للأمانة التي أمر الله بأدائها للناس، وإنما فعله ليحافظ على المادة ويكون يعني يكسب ثقة الزبون كما يقولون، فيكون الزبون يأتي إلى شيء معين محدد، فيكون صاحب المحل قد جذب الزبائن إليه بهذا الأسلوب الذي ما أراد به إلا المادة. نعم. فقول الشارح رحمه الله يؤخذ منه تحريم مشابهة الكفار والمشركين والبعد عن عقائدهم الفاسدة. ينبغي للإنسان أن يحذر من الميل القلبي أو استحسان ما يفعله الكافر، وإن كان موافقا لبعض أخلاق الإسلام والمسلمين فليس يعني من طبعه، وإنما يقصد من وراء ذلك مصلحة دنيوية. نعم. التأله هو التعبد والتقرب إلى تلك الأشياء بما لا يجوز فعله لغير الله جل وعلا. فالله هو الإله الحق، لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغيره، فمن تأله لغير الله جل وعلا بأي نوع من أنواع العبادات فقد عبد ذلك الغير وخرج عن دائرة الإسلام. إذا كانت العبادة التي فعلها قصدا لذلك المعبود من دون الله جل وعلا، أما إذا كان يعني أراد به التخلص مثلا أو أراد به شيئا آخر كالمكره أو المهدد بالقتل ففعل شيئا، إن كان فعلا فهذا أعظم من القول كالتقرب بالذبح ونحوه، وأما إن كان قولا مع اعتقاد الإيمان للتخلص من هذا المأزق أو هذا التهديد فالله جل وعلا قد عفى ذلك كما حصل لعمار رضي الله تعالى عنه. نعم. نعم، إذا كانت الشبهة تنطلع على من عندهم يعني من يرشدهم ويعلمهم ويبين لهم الحلال من الحرام بصفة مستمرة ويوحى إليه لبيان الأحكام فيلقيها إليهم طرية، إذا حصل هذا منهم فغيرهم من باب أولى. فقد يقع الكثير ممن ليسوا في مستوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقع لهم مثل هذا الاشتباه ومثل هذا الخطأ، فعلى المسلم أن يحذر وأن يكون على يقظة دائمة حتى لا يؤخذ على غر، الشيطان يزين ويمني الإنسان وقد يقع في الخطأ وهو لا يدري، فلا بد أن يحذر من الوقوع فيما يخالف العقيدة. نعم. نعم، في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنهم جاهلون ويعفى عنهم جهلهم لأنه في العقيدة، بل يجب تصحيح هذا الفهم، وأنه سواء كان جهلا أو كان قصدا فهو عمل خارج عن إطار الإسلام ودائرة الإسلام، فمن أراد يعني مشابهة الكفار في فعلهم فهذا لا يقر على فعله أو طلبه، بل يبين له بأن هذا لا يجوز وأنه يجب عليه البعد عنه واعتقاد بطلان ذلك الشيء الذي طلبه، فبين لهم وحذرهم مما قالوا أو طلبوا، حتى لا يقول أحد أن مثل هذا إذا حصل عن طريق الخطأ والعفو فإنه لا شيء فيه، إذا كان عن طريق الجهل والخطأ فالإنسان يعفى عنه عما مضى، لكن يتعمد بعد العلم، فهذا الذي يكون مؤاخذا به يعفى عنه بجهله الذي لا يصل إلى درجة الخروج، إن كان من المسلمين يصل إلى درجة الخروج من الإسلام بالردة، لأنه لو فعل شيئا مما يخالف العقيدة كالذبح لغير الله أو دعاء غير الله أو تعظيم غير الله، حلف بغير الله معظما، كل هذه الأشياء وإن كان جاهلا فإنه لا يقر عليه. نعم. نعم، قد جاء في الحديث أن هذه الأمة ستعمل عمل أهل الكتاب، حتى لو أن أحدهم يأتي أمه علانية لوجد في هذه الأمة من يعمل هذا العمل والعياذ بالله، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تقليد الكفار في أي نوع من أنواع التقليد في باب العبادات، وكذلك الأشياء التي يكون للانتماء في ذلك الشيء إلى الكفار يكون فيه مفسدة، كالتعظيم لهم أو تفضيلهم على المسلمين أو اعتقاد أنهم على حق في هذه الناحية، هذه الأشياء التي تأتي منهم موافقة للحق الذي عند المسلمين لا يكون يعني منهم ابتداء، وإنما هو لما وافق المسلمين، كما أنه هناك أشياء قد يتعلل بها بعض الناس فيقول يعني لماذا تنهون عن مشابهة الكفار وأنتم في بعض الأشياء مشابهون لهم، فمثلا لو وجد من يعفي من الكفار لحيته فيأتي هذا الإنسان ويقول أنتم طلبتم منا مخالفة هؤلاء الكفار فلماذا لا نخالفهم في هذه المسألة، هم يعفون لحاهم فلماذا لا نحلقه حتى نخالفه، فيقال ما كان في أصل الدين للإسلام والمسلمين وإن وافقنا عليه غيرنا من أهل الكتاب أو الكفار هذا موافقتهم لنا ليس تعبدا وإنما هو لعلة أخرى، كما أن مخالفتنا لهم في المعتقد لا يلزم مخالفتهم فيما ظهر عليهم من آثار السنة، فإذا ظهرت عليهم آثار السنة من إعفاء اللحية وقص الشارب ورفع الثوب لا نقول هؤلاء كفار نخالفهم نسبل ونعفي الشوارب ونحلق اللحى، لا، ليست المخالفة يعني سارية في كل شيء، كما أن الموافقة ليست سارية في كل شيء، بل يجب أن يكون المؤمن يعني معتزا بدينه وإن وافقه غير أهل الدين والإسلام. نعم. نعم، قلتم الذي نفسي بيده، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، لكنه من باب يعني جريا على عادة العرب إذا حلفوا أكدوا إيمانهم أو إذا أخبروا أكدوا أخبارهم بالحلف، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به. نعم.
العبادات مبناها على الوحي وأن العقول لا دخل لها في عبادة الناس،
يعني الاستحسان العبادات مبناها على النقل، مبناها على النصوص، ما ثبت بالكتاب والسنة فهو المشروع، وهو الذي يجب علينا أن نعبد الله على ضوئه. وأما ما لم يرد عليه دليل فلسنا مكلفين بفعله، لأن الدليل هو الذي يبين حكم العمل. وأما العادات أو العقول، العقول لا دخل لها في التحليل والتحريم. إذا استحسن الإنسان شيئا يخالف الدليل فإن هذا الاستحسان ليس في محله، بل إنه يرجع أو يرجع على صاحبه، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالاعتبار بالدليل، فما دل عليه الدليل في العبادات فهو الذي يجب العمل به، وما لا دليل عليه لا يجوز أن نعتبر بأنه، نعتقد بأنه من العبادات ونتقرب به إلى الله جل وعلا بدون دليل عليه من كتاب أو سنة. نعم. الذرائع هي الوسائل والأسباب التي توصل بها إلى شيء آخر. فهؤلاء طلبوا تعليق الأسلحة على الشجر، على الشجرة، هذه في حد ذاتها يعني لو حصلت بدون اعتقاد وبدون مشابهة للكفار لا شيء في ذلك. فمن علق بشجرته ثوبه أو سلاحه أو غذاءه لا نقول بأنه وقع في محذور، يقع في المحذور إذا كان يعتقد ذلك أو يكون ذلك عادة له مجاراة للمشركين الذين يعني فعلوا ذلك. أما إذا كان من غير قصد ولا تعلق القلب بذلك الشيء فلا تأثير له إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، هذا قد سبق معنا، من قال مطرنا بنوع كذا وكذا كما جاء في الحديث لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر السماء، قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني بالنجم. ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي. فنسبة الخير إلى المخلوقات كنزول المطر أو حصول الرزق أو السلامة من الأشياء التي تعرض لها الإنسان أو الشفاء من المرض أو حصول الولد أو سلامة البيت من السراق، يعني تعليق هذه الأشياء على المخلوق، هذا هو الشرك: لولا فلان لحصل كذا وكذا. هذه يعني نسبة النعمة إلى غير الله جل وعلا كفر بتلك النعمة. نعم، من اعتقد ذلك فهو يعني إذا اعتقد أن المطر ما نزل إلا بطلوع الكوكب الفلاني أو غروبه فهذا كفر، يعني قد يخرج من الملة، لأنه أسند هذه النعمة إلى غير المنعم المتفضل. أما إذا كان يعني ينسب ذلك إلى المنزلة مع اعتقاده أن الله جل وعلا هو الذي أنزل المطر فلا تأثير في ذلك. لا، هذا يعني قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أظن عمر بن الخطاب عندما أراد السفر، قال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فطلب الدعاء من المسلم، هذا أمر مطلوب، لكن إذا كان يعتقد في الشخص، يعتقد فيه بأنه ينفع، هذا الذي يحذر. أما إذا كان رقية فيكره طلبه، يكره طلب الرقية من الراقي. أما لو رقي بدون طلب فهذا لا شيء فيه، وهو الذي يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من الغير، توكلهم على الله عز وجل. لو رقي هذا الشخص بدون طلب منه ما عليه شيء بالمرة، ولا يخرجه ذلك من صفة 70. وكذلك لو كوي بدون طلب أيضا لا يؤثر ذلك في السبب. أما التطير فلا يجوز، يعني اعتقاد أن الطير له تأثير في حصول المنفعة ودفع المضرة، وهي ما ردك أو أمضاك، فهذا من أمور الجاهلية، كانوا يعني يثيرون الطيور من أوكارها وينظرون أين تتجه، فإن تيامنت تفاءل وإن تشاءمت أو تياسرت تشاءم. قد تكون البركة حتى في الميت، إذا مات الميت قالوا نذهب نتبارك به، وهذا خطأ وفهم سيء. الميت ليس فيه بركة، الميت بحاجة إلى الدعاء، فإن قصدوا به نودعه فلا يسمى بركة نتبارك به، نذهب نودعه يعني نزور أهله وندعو له بحضرتهم أو نصلي عليه. أما أن يعتقد فيه بأن فيه بركة لمن زاره أو رآه أو مسه، فهذا الذي يجب أن يبين للناس، الميت ليس فيه بركة وليس في أحد من المخلوقين بركة إلا ما جعل الله في ذلك الشيء بركة، ولا يكون ذلك إلا كما مضى معنا بدليل من كتاب أو سنة. كلما كان يعني فيه طلب البركة بغير دليل فلا يجوز للإنسان أن يتساهل فيه ويعتمد عليه. نعم. هذا من الألفاظ التي تحتمل هذا وهذا، إن أراد به زيارة البركة يعني أن له في زيارته تأثيرا في حصول الخير، ربما يكون في حصول الأجر. الضيف إذا دخل على صاحب المنزل وأضاف ضيافة طيبة فهذا يجر عليه، إن كان يقصد من هذه الناحية فلا بأس. زارتنا البركة أي الأجر الذي نكسبه من وراء إكرامك، وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فالإكرام للضيف فيه بركة، إن كان يقصد هذا فلا شيء فيه. هذا فيه نص، يعني إذا شرب الماء لأن فيه الحث على التضلع منه والإكثار من شربه، فإذا شرب من ماء زمزم ودعا الله جل وعلا فهذا لا شيء فيه، لأنه البركة حصل فيه بالدليل وليس بظن الإنسان أو اعتقاده.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
قول المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الشارح رحمه الله في معنى التبرك: هو التماس البركة من الشيء، فمن تبرك بشيء كان على حد زعمه أن ذلك الشيء فيه بركة، وهذا إذا لم يكن فيه نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس كل من توقع شيئا حصله. قال: البركة هي مكاثرة الشيء ويجعله كثيرا أكثر من العادة، وكون الإنسان يعلم أن هذا الشيء فيه بركة أمر مرفوض، لأنه لم يكن فيه دليل عليه من كتاب أو سنة، بل هو توقع وظن في غير محله. قال: إلا أن يكون هذا العلم وارد، أن يكون هذا العلم واردا من الله كيف الإعراب؟ إلا أن يكون هذا العلم واردا من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا في القصعة من جوانبها، يعني الإناء الذي يوضع فيه الطعام، سواء كان من فخار أو من حديد أو نحو ذلك كالصحن ونحوه. قال: ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. ومعنى ذلك أن البركة تنزل فيها فيكثر الطعام أو الماء، فيكثر الطعام أو الماء، وذلك إذا سمي عليه. فهذا هو الذي يتوقع فيه البركة، لأنه ورد عليه الدليل من السنة. نعم. اقرأ التعليق، اقرأ التعليق رقم ثلاثة. خمسة. فانكفأت
إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء؟
انكفأت أي رجعت. نعم.
هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا جديدا، فأخرجت إلي جرارا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة دالية.
بهيمة. ولنا بهيمة دالية. في برمتها، البرمة إناء من الفخار من الطين محروق، وهو معروف يعني من الأواني المعروفة في الماضي وفي الحاضر.
لا تنزلن برمتكم ولا تقفزن عجينتكم حتى آتي. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت، فأخرجت له عجينا فبسط فيه وبرك، ثم عاد إلى غرفتنا فبسط وبار، ثم قال: ادعو قابزة فلتقفز معي واقدحي من غرفتك ولا تنزلوها وهم ألف.
الصحيح كأنهم فلتخبز معك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب المرأة: ادعو خابزة فلتخبزوا معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها.
وهم وإن حرمتها لتضيق كما هي، وإن عجينها لتقبل كما هو.
هذه القصة التي أوردها المؤلف رحمه الله هي الدالة على البركة الصحيحة، وأن البركة تحصل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله وبأثره. فذكر رحمه الله كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي، يعني رجع إلى البيت، فقلت: هل عندك من شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير. وكان الشعير يعني يومئذ هو طعام البشر، ولهذا جاء ذكره في زكاة الفطر كما ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من أقط أو من زبيب إلى آخر ما قال. قال: ولنا بهيمة داجن، يعني أليفة لم تكن مع أمهاتها تذهب، فذبحتها، وهو تصغير بهمة. قال: وطحنت الشعيرة ففرغت إلى فراغي، انتهى الطحين وانتهى إعداد البهيمة. قال: وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما خرج زوجها قالت له: لا تفضحني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الطعام قليل وأصحابه كثير. فجاء جابر رضي الله عنه فسار النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما أعدوا هو وزوجته، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق وقال لهم: إن جابرا قد صنع لكم سؤرا، أي طعاما يؤكل ويفضل منه فضل، فحيهل، أي أقبلوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى آتي. قال: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فلما رأت يعني الكثرة جعلت تلوم زوجها، قالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت، في رواية فقالت: هو وشأنه. فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك فيه، ثم عمد إلى برمتها أو برمتنا فبصق وبارك، ثم قال ادعو خابزة فلتخبز معك، واكدحي من برمتكم ولا تنزلوها، أي انزعوا منها بإناء وهي على النار. قال: وهم ألف، فأقسم بالله فقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي. والغطيط هو يعني التعبير عن الامتلاء أو الثقل. قال: وإن عجيننا ليخبز كما هو. فهذا الذي جاء في هذا الحديث دليل على أن البركة ليست من كل شيء، وليست لكل أحد أن يظنها أو يتوقعها أو يدعيها، إلا بما جعل الله في الأشياء من البركة، والبركة تكون في الطعام والشراب، وتكون في المال بسبب جعلها الله جل وعلا، تلك الأسباب جعلها للبركة فيما حلت فيه البركة. وأما الدعاء المشركين عندما مروا بتلك الشجرة فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني كان للمشركين شجر يعلقون فيها أسلحتهم ظانين أنها تؤثر في الأسلحة القوة والنصر. فلما مر الصحابة وكانوا حديث عهد بكفر لأنهم من مسلمة الفتح كما ذكر أبو واقد الليثي رضي الله عنه، ظنا منهم أن الشجرة تبارك السلاح أو تبارك الشيء الذي يصنع فيها أو تحتها، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظن وبين بأنه مشابه لقوم موسى. نعم، والمهم قال رحمه الله في معنى الآية وحال المشركين الذين نسبوا لله جل وعلا افتراء وكذبا أن له البنات، وزعموا أن الملائكة بنات أضافوهم إلى الله جل وعلا. قال أفرأيتم اللات والعزى، هذه أسماء معبودات كانوا يعبدونها في الجاهلية، كانوا يتألهون لها وينسبونها إلى الله عز وجل. قال فأعطيتموه الإناث، يعني الأسماء أضفتموها إلى الله جل وعلا كالبنات، زعمتم أن له البنات يعني الإناث، في حين أنكم تأنفون وتترفعون عن نسبة البنات إليكم. كانوا إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. هذه يعني حالهم، وهذا اعتقادهم في الإناث بأنهن شر المواليد، ويأنفون من إبقاء البنت عندهم إما خشية العار، وإما يعني ألا تنسب إليه أنثى، حين أنهم يقولون الملائكة بنات الرحمن. قال رحمه الله: الخلاصة أن الله يقول لهم: كيف تنسبون إلى الله الإناث وتجعلون لأنفسكم الذكور وأنتم تأنفون من نسبة الإناث إليكم؟ فلو حصل هذا بين المخلوقين فجعل لأحد الشخصين الإناث ولآخر الذكور، لكان ذلك في تصورهم وفي اعتبارهم أنها قسمة جائرة، كيف يعطى هذا الذكور ويخص بهم ويعطى ذاك الإناث، لأنهم ينظرون إلى الإناث نظرة احتقار وازدراء وتوجس وتوقع العار، فلماذا يعني يترخصون في نسبة الإناث إلى الله جل وعلا وهم لا يرغبون ذلك؟ وكون يعني الآلهة سميت بهذه الأسماء فمنها اللات والعزى ومناة الثالثة، اقتبسوا لها أسماء من صفات الله أو من أسمائه، واقتبسوا للعزى اسما من العزيز، واقتبسوا اسم مناة من المنان، واللات أيضا من الإله. فهذا الاعتقاد منهم وهذه التسمية والنسبة هي من الافتراء على الله جل وعلا، وأعظم من ذلك عبادة هذه المسميات من دون الله، فجعلوها مألوهة يتعبدون لها مع الله جل وعلا. نعم، هذه المناسبة مناسبة الآية للباب، باب ومن تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، فقال تبركوا بهذه الأشجار، قال فإن العزة كانت على ثلاث سمرات، يعني ثلاث شجيرات أو شجرات من السمر، واللات كانت على حجر بيضاء، على حجرة بيضاء يعني علم على هذا الحجر، وهم يتبركون بتلك الأشجار والأحجار، والله قد عابهم بذلك وذمهم على صنيعهم ذلك. كيف يتركون الإله الحق الذي هم يعترفون بأنه هو الذي خلقهم ويتألهون لغيره؟ فالاعتراف بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور الضار النافع، هذا يلزمهم أن يفردوه بالعبادة، وإلا فكيف يعبدون هذه الأشياء مع اعترافهم بأنها لا تضر ولا تنفع؟ ولهذا لما قرر إبراهيم عليه السلام على المشركين هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدين. فدل ذلك على أن عبادة المشركين للآلهة ما كانت لعلم بأنها تنفع أو تضر، ولكن جريا على عادة الآباء والأجداد الذين فاتهم نور العلم، وما حصلوا ما حصله الأبناء من إرسال الرسل قد كانوا على دين سابق، أو كانوا يعني خلوف خلفت وتطاول العهد على الرسالة التي جاءتهم، حتى عبدت الأصنام الأشجار والأحجار، لكن هؤلاء جاءهم رسول ومعه كتاب يبين فيه الحق من الباطل والخير من الشر والسنة من البدعة والثواب من العقاب، فتجاهلوا هذه يعني هذه العلوم النافعة وهذا البلاغ، وتمسكوا بدين الآباء والأجداد. ولهذا قال الله جل وعلا عن مواقفهم المخزية لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله بالعبادة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نعم تفضل.
وقوله
لما خرج قوم موسى من البحر مروا بقوم لهم صنم يعبدونه، فظنوا أنهم على خير وعلى حق، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه عندما مروا بشجرة للمشركين يعلقون فيها أسلحتهم، يجلسون تحتها وينوطون بها أسلحتهم طلبا للقوة تحصل في هذه الأسلحة حتى ينتصروا بها على الأعداء، قال إنها السنن أو السنن أي الطرق أو السنن أي المذاهب والمسالك، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكون هذه الشجرة تبارك الأسلحة أو أنها تفيد الإنسان إذا جلس تحتها أو علق بها سلاحه أو إناءه أو الشيء الذي يريد أن تباركه، هذا اعتقاد وهمي، هذا وهم أوحاه الشيطان وألقاه في نفوس ضعاف الإيمان. لهذا قال أبو واقد ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني لا نزال علينا يعني آثار الكفر، ما قد تمكن الإيمان من قلوبنا. فهذه الأشياء التي تتعلق بها القلوب بدون دليل شرعي من كتاب أو سنة فهي من وحي الشيطان ومن إيحائه وتزيينه وتزييفه، ولا يسلم من هذا إلا من نور الله بصيرته بنور العلم. نعم. قد سبق معنا التعلق بالأشياء بالتمائم ومنها الوتر الذي يربط به بين طرفي القوس ويتخذ ويستعمل في الحرب، إذا بلي اعتقدوا فيه بأن له تأثير في النصر وأن الجيش كانوا ينتصرون عن طريق هذه الوسيلة، فاعتقدوا أن هذا الوتر له خاصية وفيه منفعة، فهذا من هذا. نعم.
أن التعليق هو تعليق للقلوب بالشجرة قبل أن يعلق الصدور بها، وهذا لا شك خلف التوحيد، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
نعم، في هذه المسألة وهذه الفائدة يقول الشارح رحمه الله أن هؤلاء تعلقت قلوبهم قبل أن يطلبوا تعليق أسلحتهم على الشجر، زعما منهم أن لذلك تأثيرا في النجاح بأن تكون الأسلحة ماضية وفتاكة أكثر من أسلحة العدو، فلكون قلوبهم تعلقت بهذه الأشياء بدون دليل شرعي من كتاب أو سنة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن هذا مماثل لقول المشركين في زمن موسى عليه السلام، فلا يجوز أن يعلق الإنسان قلبه بشيء يعتقد فيه ما لم يدل عليه دليل من كتاب أو سنة. نعم. نعم، لأنه من تشبه بقوم فهو منهم، ولأن الانتماء إلى الطائفة أو الفئة أو الأشخاص الذين لهم اتجاهات ولهم اعتقادات ولهم الانتماء إليهم إما يكون عن طريق المحبة والرضا بأفعالهم، أو يكون عن طريق يعني الميول النفسي، وهذا فيه خطر، لأنك تجد بعض الشباب من يميل إلى بعض الأفراد من لاعب الكرة فيفتخر به أو يفتخر بالفريق وهم كفار، وقد يفضلهم على المسلمين. وأذكر لشيخنا الشيخ زيد رحمه الله كلاما في هذا المعنى، إذ قال له قائل: زرنا البلد الفلاني، يعني بلد غير مسلم، فوجدنا عندهم نظام في التجارة لو يطبق عندنا. قال: كيف؟ قال: الخضروات التي تأتي اليوم يضع لها مكان خاص، والتي تزيد يعني من الأمس مثلا يجعل لها جهة أخرى، ويجعلون لكل نوع سعر، هذه الخضروات اللي اليوم سعرها كذا مكتوب عليها، والتي قد مضى عليها يوم سعرها أقل من هذا. فرأينا يعني أن هذا العمل عمل طيب، وكأنهم يعني أفضل من بعض التجار المسلمين. فقال له الشيخ رحمه الله: إن الذي عند تجار المسلمين هو الأصل والأساس، عندهم التوحيد وعندهم العقيدة، وهذه كبائر ومعاصي، لكن أولئك ما فعلوا هذا اتقاء لله، وإنما فعلوه طلبا للمادة، فهم عباد مادة وهؤلاء المسلمون عباد رب خلقهم ورزقهم، وإن حصل منهم الخطأ فهم خير من أولئك. ففهمنا من هذا أن المسلم وإن كان يعني يخطئ أو يأتي منه العمل الذي يكون خلاف الأولى، لا يفضل عليه الكافر ويقول بأن الكافر أفضل من المسلم في هذه الناحية، لا أبدا. الكافر ما عمل هذا العمل من أجل خوفه من الله جل وعلا أو أداء للأمانة التي أمر الله بأدائها للناس، وإنما فعله ليحافظ على المادة ويكون يعني يكسب ثقة الزبون كما يقولون، فيكون الزبون يأتي إلى شيء معين محدد فيكون صاحب المحل قد جذب الزبائن إليه بهذا الأسلوب الذي ما أراد به إلا المادة. نعم. فقول الشارح رحمه الله: يؤخذ منه تحريم مشابهة الكفار والمشركين والبعد عن عقائدهم الفاسدة. ينبغي للإنسان أن يحذر من الميل القلبي أو استحسان ما يفعله الكافر، وإن كان موافقا لبعض أخلاق الإسلام والمسلمين فليس يعني من طبعه، وإنما يقصد من وراء ذلك مصلحة دنيوية. نعم. التأله هو التعبد والتقرب إلى تلك الأشياء بما لا يجوز فعله لغير الله جل وعلا، فالله هو الإله الحق، لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغيره، فمن تأله لغير الله جل وعلا بأي نوع من أنواع العبادات فقد عبد ذلك الغير وخرج عن دائرة الإسلام. إذا كانت العبادة التي فعلها قصدا لذلك المعبود من دون الله جل وعلا، أما إذا كان يعني أراد به التخلص مثلا أو أراد به شيئا آخر كالمكره أو المهدد بالقتل ففعل شيئا، إن كان فعلا فهذا أعظم من القول كالتقرب بالذبح ونحوه، وأما إن كان قولا مع اعتقاد الإيمان للتخلص من هذا المأزق أو هذا التهديد فالله جل وعلا قد عفى ذلك كما حصل لعمار رضي الله تعالى عنه. نعم. نعم، إذا كانت الشبهة تنطلي على من عندهم يعني من يرشدهم ويعلمهم ويبين لهم الحلال من الحرام بصفة مستمرة ويوحى إليه لبيان الأحكام فيلقيها إليهم طرية، إذا حصل هذا منهم فغيرهم من باب أولى. فقد يقع الكثير ممن ليسوا في مستوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقع لهم مثل هذا الاشتباه ومثل هذا الخطأ، فعلى المسلم أن يحذر وأن يكون على يقظة دائمة حتى لا يؤخذ على غر، الشيطان يزين ويمني الإنسان وقد يقع في الخطأ وهو لا يدري، فلا بد أن يحذر من الوقوع فيما يخالف العقيدة. نعم. نعم، في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنهم جاهلون ويعفى عنهم جهلهم، لأنه في العقيدة، بل يجب تصحيح هذا الفهم، وأنه سواء كان جهلا أو كان قصدا فهو عمل خارج عن إطار الإسلام ودائرة الإسلام. فمن أراد يعني مشابهة الكفار في فعلهم فهذا لا يقر على فعله أو طلبه، بل يبين له بأن هذا لا يجوز، وأنه يجب عليه البعد عنه واعتقاد بطلان ذلك الشيء الذي طلبه. فبين لهم وحذرهم مما قالوا أو طلبوا، حتى لا يقول أحد أن مثل هذا إذا حصل عن طريق الخطأ والعفو فإنه لا شيء فيه. إذا كان عن طريق الجهل والخطأ فالإنسان يعفى عنه عما مضى، لكن يتعمد بعد العلم، فهذا الذي يكون مؤاخذا به. يعفى عنه بجهله الذي لا يصل إلى درجة الخروج، إن كان من المسلمين يصل إلى درجة الخروج من الإسلام بالردة، لأنه لو فعل شيئا مما يخالف العقيدة كالذبح لغير الله أو دعاء غير الله أو تعظيم غير الله، حلف بغير الله معظما، كل هذه الأشياء وإن كان جاهلا فإنه لا يقر عليه. نعم. نعم، قد جاء في الحديث أن هذه الأمة ستعمل عمل أهل الكتاب، حتى لو أن أحدهم يأتي أمه على نية لوجد في هذه الأمة من يعمل هذا العمل والعياذ بالله. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من تقليد الكفار في أي نوع من أنواع التقليد، في باب العبادات، وكذلك الأشياء التي يكون للانتماء في ذلك الشيء إلى الكفار يكون فيه مفسدة، كالتعظيم لهم أو تفضيلهم على المسلمين أو اعتقاد أنهم على حق في هذه الناحية. هذه الأشياء التي تأتي منهم موافقة للحق الذي عند المسلمين لا يكون يعني منهم ابتداء، وإنما هو لما وافق المسلمين. كما أنه هناك أشياء قد يتعلل بها بعض الناس فيقول يعني لماذا تنهون عن مشابهة الكفار وأنتم في بعض الأشياء مشابهون لهم. فمثلا لو وجد من يعفي من الكفار لحيته فيأتي هذا الإنسان ويقول أنتم طلبتم منا مخالفة هؤلاء الكفار، فلماذا لا نخالفهم في هذه المسألة؟ هم يعفون لحاهم، فلماذا لا نحلقه حتى نخالفهم؟ فيقال ما كان في أصل الدين للإسلام والمسلمين، وإن وافقنا عليه غيرنا من أهل الكتاب أو الكفار هذا موافقتهم لنا ليس تعبدا وإنما هو لعلة أخرى، كما أن مخالفتنا لهم في المعتقد لا يلزم مخالفتهم فيما ظهر عليهم من آثار السنة. فإذا ظهرت عليهم آثار السنة من إعفاء اللحية وقص الشارب ورفع الثوب لا نقول هؤلاء كفار نخالفهم، نسبل ونعفي الشوارب ونحلق اللحى، لا، ليست المخالفة يعني سارية في كل شيء، كما أن الموافقة ليست سارية في كل شيء، بل يجب أن يكون المؤمن يعني معتزا بدينه وإن وافقه غير أهل الدين والإسلام. نعم.
ثامنا يؤخذ منه الحلف على الفتوى.
نعم، قلتم الذي نفسي بيدي، والنبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، لكنه من باب يعني جريا على عادة العرب إذا حلفوا أكدوا إيمانهم، أو إذا أخبروا أكدوا أخبارهم بالحلف، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به. نعم.
تاسعا يؤخذ منه أن العبادات مبناها على الوحي، وأن العقول لا دخل لها في عبادة الناس.
يعني الاستحسان العبادات مبناها على النقل، مبناها على النصوص، ما ثبت بالكتاب والسنة فهو المشروع، وهو الذي يجب علينا أن نعبد الله على ضوئه، وأما ما لم يرد عليه دليل فلسنا مكلفين بفعله، لأن الدليل هو الذي يبين حكم العمل. وأما العادات أو العقول، العقول لا دخل لها في التحليل والتحريم، إذا استحسن الإنسان شيئا يخالف الدليل فإن هذا الاستحسان ليس في محله، بل إنه يرجع أو يرجع على صاحبه، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالاعتبار بالدليل، فما دل عليه الدليل في العبادات فهو الذي يجب العمل به، وما لا دليل عليه لا يجوز أن نعتبر بأنه نعتقد بأنه من العبادات ونتقرب به إلى الله جل وعلا بدون دليل عليه من كتاب أو سنة. الذرائع هي الوسائل والأسباب التي توصل بها إلى شيء آخر، فهؤلاء طلبوا تعليق الأسلحة على الشجر، على الشجرة، هذه في حد ذاتها يعني لو حصلت بدون اعتقاد وبدون مشابهة للكفار لا شيء في ذلك، فمن علق بشجرته ثوبه أو سلاحه أو غذاءه لا نقول بأنه وقع في محذور، يقع في المحذور إذا كان يعتقد ذلك أو يكون ذلك عادة له مجاراة للمشركين الذين يعني فعلوا ذلك، أما إذا كان من غير قصد ولا تعلق القلب بذلك الشيء فلا تأثير له إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، هذا قد سبق معنا، من قال مطرنا بنوع كذا وكذا كما جاء في الحديث لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر السماء، قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني بالنجم، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي. فنسبة الخير إلى المخلوقات كنزول المطر أو حصول الرزق أو السلامة من الأشياء التي تعرض لها الإنسان، أو الشفاء من المرض، أو حصول الولد، أو سلامة البيت من السراق، يعني تعليق هذه الأشياء على المخلوق، هذا هو الشرك: لولا فلان لحصل كذا وكذا. هذه يعني نسبة النعمة إلى غير الله جل وعلا كفر بتلك النعمة. نعم، من اعتقد ذلك فهو يعني إذا اعتقد أن المطر ما نزل إلا بطلوع الكوكب الفلاني أو غروبه فهذا كفر يعني قد يخرج من الملة، لأنه أسند هذه النعمة إلى غير المنعم المتفضل. أما إذا كان يعني ينسب ذلك إلى المنزلة مع اعتقاده أن الله جل وعلا هو الذي أنزل المطر فلا تأثير في ذلك. لا، هذا يعني قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أظن عمر بن الخطاب عندما أراد السفر قال له لا تنسنا يا أخي من دعائك، فطلب الدعاء من المسلم هذا أمر مطلوب. لكن إذا كان يعتقد في الشخص يعتقد فيه بأنه ينفع هذا الذي يحذر، أما إذا كان رقية فيكره طلبه، يكره طلب الرقية من الراقي. أما لو رقي بدون طلب فهذا لا شيء فيه، وهو الذي يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قالهم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من الغير، توكلهم على الله عز وجل. لو رقي هذا الشخص بدون طلب منه ما عليه شيء بالمرة، ولا يخرجه ذلك من صفة 70. وكذلك لو كوي بدون طلب أيضا لا يؤثر ذلك في السبب. أما التطير فلا يجوز، يعني اعتقاد أن الطير له تأثير في حصول المنفعة ودفع المضرة وهي ما ردك أو أمضاك، فهذا من أمور الجاهلين، كانوا يعني يثيرون الطيور من أوكارها وينظرون أين تتجه، فإن تيامنت تفاءلوا وإن تشاءمت أو تياسرت تشاءم. قد تكون البركة حتى في الميت، إذا مات الميت قالوا نذهب نتبارك به، وهذا خطأ وفهم سيء. الميت ليس فيه بركة، الميت بحاجة إلى الدعاء، فإن قصدوا به نودعه فلا يسمى بركة نتبارك به، نذهب نودعه يعني نزور أهله وندعو له بحضرتهم أو نصلي عليه. أما أن يعتقد فيه بأن فيه بركة لمن زاره أو رآه أو مسه، هذا الذي يجب أن يبين للناس، الميت ليس فيه بركة وليس في أحد من المخلوقين بركة إلا ما جعل الله في ذلك الشيء بركة، ولا يكون ذلك إلا كما مضى معنا بدليل من كتاب أو سنة. كلما كان يعني فيه طلب البركة بغير دليل فلا يجوز للإنسان أن يتساهل فيه ويعتمد عليه. نعم. هذا من الألفاظ التي تحتمل هذا وهذا، إن أراد به زيارة البركة يعني أن له في زيارته تأثيرا في حصول الخير، ربما يكون في حصول الأجر الضيف إذا دخل على صاحب المنزل وأضاف ضيافة طيبة فهذا يجر عليه، إن كان يقصد من هذه الناحية فلا بأس. زارتنا البركة أي الأجر الذي نكسبه من وراء إكرامك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فالإكرام للضيف فيه بركة، إن كان يقصد هذا فلا شيء. هذا فيه نص، يعني إذا شرب الماء، لأن فيه الحث على التضلع منه والإكثار من شربه، فإذا شرب من ماء زمزم ودعا الله جل وعلا فهذا لا شيء فيه، لأنه البركة حصل فيه بالدليل وليس بظن الإنسان أو اعتقاده.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.